أفضل الصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة 58. قال السيد الماتين قدس سره: لو اشترى ما فيه ربح بيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى حكم الربح الذي حصل للمكلف واستقر بمضي زمن الخيار، ولكن البايع بعد مضي زمن الخيار طلب الإقالة من المشتري، كما هو متعارف في موارد الخيار، خيار الشرط، خيار المشروط برد الثمن. إذا تأخر المشتري البايع عن رد الثمن في الوقت المحدد فانتهى الخيار واستقر البيع وأصبح الربح ربحا لازما، ثم جاء بعد ذلك يريد أن يطلب منه الإقالة أن يقيله، فإذا أقاله البايع هل هذا يوجب سقوط الخمس أو لا يوجب سقوط الخمس؟ الماتين فصل بين صورتين، بينما إذا كان من شأنه الإقالة بحيث يكون عدمه نحو إجحاف وغير لائق بهذا الإنسان أن يطلب منه البايع الخيار الإقالة مع أنه جاء بالثمن وقت الأم تأخر يوما أو يومين أو أكثر، وحينئذ في مثل ذلك حكم بأنه يسقط الخمس لأنه قد انتهى موضوعه، كان رابحا فحينما يفسخ ويرد المبيع ويسترجع أصل الثمن لا يكون هناك ربح لا محالة. وبينما إذا كان الإقالة ليس من شأنه، ليس عدمها إجحافا لحقه عرفا، في مثل ذلك حكم بأنه الخمس يكون باقيا، فلو أقال يكون ضامنا، لا بد أن يدفع خمس ذلك المال خمس المبيع إلى أصحاب الخمس. هذا التفصيل لا مجال له إذا كانت الإقالة واقعة بعد استقرار الخمس، كما إذا فرض أن بأس السماء قد حل فبعد ذلك جاء المالك البايع وطلب منه الإقالة، ثم إذا كانت الإقالة بعد استقرار الخمس وبعد مضي السنة لا مجال لهذا التفصيل، أي لا إشكال في عدم سقوط الخمس وإن كانت الإقالة من شأنه، باعتبار أن كون الإقالة من شأنه معناه بحسب الحقيقة في هذه الصورة أن هناك مؤونة وشأنا له في السنة الثانية يقتضي أن يرفع يده عن هذا الربح الذي حصل له، وهنا هذه المؤونة وهذه الشأنية لأنها واقعة في السنة الثانية لا يمكن أن تكون مسقطة للخمس، إذ المفروض أن الربح مستقر والخمس أيضا بحلول السنة قد استقر، والمؤونة المستثنات إنما هي مؤونة سنة الربح، وهذه مؤونة في السنة القادمة وليست مؤونة بسنين الربح، فيكون حينئذ تكون الإقالة بحسب الحقيقة تفويتا للمال الذي يكون لصاحب الخمس بمقدار خمس المبيع. الإقالة بعد استقراره تفويت للمال، ولم يكن مأذونا في هذا التفويت باعتبار أنه قد انتهت سنة المال وسنة المؤونة. من هنا ينبغي أن يحمل كلام المالتين، وإن كان ليس فيه إطلاق بحسب الحقيقة في هذه المسألة، إلا أنه ينبغي أن يحمل على ما إذا كان كما حمله جملة من الأعلام على ما إذا كان الإقالة في أثناء السنة، فكأنه يتحدث عن فرض كون الإقالة داخل السنة قبل مضي السنة، مضى الزمن الخيار ولزم البيع وأصبح الربح ربحا لازما مستقرا، حينئذ جاء البايع ويطلب من هذا المشتري الإقالة فأقاله. هنا حينئذ يكون هذا التفصيل حيث فصل السيد الفاتين بين فرضية كون الإقالة من شأنه كما في موارد رد الثمن الخيار المشروط برد الثمن، إذا تأخر البايع لم يأتي في الوقت المحدد للخيار، تأخر عنه مدة يوما يومين أو أكثر بقليل ثم جاء بالثمن وكان الخيار قد مضى زمانه وطلب الإقالة، في مثل هذه الحالة يعتبر الإقالة من شؤون هذا المكلف، بحيث قد يصدق على عدمه أنه نحو إجحاف منه بالبايع بمجرد تأخره يوما أو يومين أو ثلاثة أيام. فهنا حكم التفصيل الذي ذكره المالتين يكون وجيها، لأنه إذا كان كذلك إذن فكأنه قد صرفه في مؤونته، فإذا كان قد صرفه في مؤونته فلا يكون فيه خمسون، وإذا لم يكن لائقا به فحاله ومن شأنه فحاله حال سائر أنحاء التصرفات التي تكون خارجة عن شأنه، كما إذا وهب ما كمية كبيرة من ماله من أرباحه في داخل السنة إلى زيد وهو إنسان لم يكن يتوقع به من أو ليس من شأنه أن يهب هذا المقدار من المال لزيد، إن هناك لا يصدق عنوان المؤونة، فلا بد وأن يضمن الخمس، لأن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح. غاية الأمر سمح بصرفه في المؤونة في خلال السنة، فإذا لم يصدق عنوان المؤونة لا يكون حينئذ هنالك استثناء، فلا بد أن يضمن لا محالة الخمس الذي خمس الربح الذي أرجعه بالإقالة إلى صاحبه. وقد اعترض بعض المعلقين على هذه المسألة وقالوا بأنه لا وجه لهذا التفصيل لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، أي لا فيما إذا كانت الإقالة بعد السنة ولا فيما إذا كانت قبل السنة، أما إذا كانت بعد السنة فلما تقدم من أنه فيما بعد السنة حتى إذا كان مؤونة لازمة لهذا المكلف لأنه من مؤونات سنته القادمة فلا يكون مستثنا من أرباح سنته السابقة، والمفروض أن الربح كان مستقرا حينما حل رأس سنته. وأما في الحالة الثانية ما إذا كانت الإقالة قبل حلول رأس السنة فأيضا لا وجه لهذا التفصيل، بل لا بد من القول بعدم الخمس مطلقا عكس الحالة الأولى، في الحالة الأولى يقال بالخمس مطلقا وفي الحالة الثانية يقال بعدم الخمس مطلقا، باعتبار أنه على كل حال عرفا وشرعا، وهذا المقدار حينئذ يؤدي إلى أن يكون عملا مثلا راجحا، بالتالي لا يكون هناك موضوع للخمس في مثل ذلك. وإن شئتم قلتم أن عنوان المؤونة عنوان الخمس الفائدة والربح الذي هو موضوع الخمس هو الربح الذي يبقى إلى السنة. وهذا الإنسان بالإقالة يرفع الموضوع بحسب الحقيقة، ويظهر أن هذا الخمس هذا المال وهذا الربح لا يبقى إلى آخر السنة، إلا أن هذه المناقشة قابلة للدفع، بمعنى أنه فيما إذا كانت الإقالة داخل السنة الإنصاف أن التفصيل الذي ذكره الماتين مقبول، أصله مقبول، قد يناقش في مصاديقه وموارده، حيث أن المبنى على ما سوف يأتي للسيد الماتين ولغيره أن الخمس موضوعه نفس الربح أو الفائدة، ظهور الربح أو الفائدة تمام الموضوع للخمس. وأما المؤونة فبحسب الحقيقة استثناء المؤونة لم يرد بعنوان، تارة يكون هذا الاستثناء بعنوان الربح الذي يبقى إلى آخر السنة، حينئذ يقال أن هذا العنوان لا يصدق في المقام، لأن الربح الذي يبقى إلى آخر السنة منوط بأن لا يقيل البايع. أما إذا أقال البيع وأرجع الربح فهذا ربح لم يبقى إلى آخر السنة، إلا أن المستفاد من روايات المؤونة ليس هذا المعنى. المستفاد من روايات المؤونة استثناء المؤونة بمعنى أنه قد سمح وأجيز إرفاقا بالمكلفين أن يصرفوا هذا الربح الحاصل في مؤونتهم خلال السنة، فلا بد وأن يصدق عنوان المؤونة. وعنوان المؤونة عنوان لا يكفي فيه مجرد كون الفعل حسنا أو مستحسنا عرفا وشرعا، بل مأخوذ في مفهوم المؤونة عرفا، ظاهر المؤونة وعنوان المؤونة عرفا الصرف الاستهلاكي، الصرف الذي يكون استهلاكا للمال، صرفا في شيء يعتبر حاجة له بحسب الحقيقة. فإذا لم يكن الشيء حاجة من حوائجه الدقية أو العرفية للتوسعة، المؤونة ما يصرف في حوائج الإنسان وفي حوائج الشخص، حوائجه وحوائج عائلته وأهله، والحوائج أيضا أعم من المأكل والملبس، بس لا بد أن يكون مؤونة بحيث يصدق عليه أنه صرفه صرفا استهلاكيا إن صح هذا التعبير، صرفه في ما يكون من حوائجه ولو بالمعنى العام. إرجاع هذا الربح إلى البايع ليس دائما من حوائجه، أي حاجة للإنسان أن يرجع الربح الذي حصله بعد مضي الخيار زمن الخيار، أو كون البيع من الأول لازما لم يكن له خيارون، إرجاع الربح إليه ليس من الحوائج، لا دقة ما هو واضح ولا عرفا أيضا، إلا في حالات خاصة، ولعل الماتن أشار إلى بعضها من قبيل المورد الذي يكون عدم الإقالة نحو إجحاف عرفا ونحو تعلق بالمال لا يناسب شأن هذا الإنسان أن يتعلق بهذا المبيع، رغم أن صاحبه كان قد اشترط الخيار عليه، رأت الأم تأخر يوما أو يومين أو ثلاثة أيام في مقام رد الثمن. في غير مثل هذه الحالات التي قد يصدق على عدم الإقالة إجحاف، نحو إجحاف، نحو ظلم، نحو مثلا حالة غير مناسبة لهذا الإنسان، في غير مثل هذه الحالة صدق المؤونة مشكل حينئذ، بل لا يصدق عنوان المؤونة. وإن كان الفعل لو فعله يكون حسنا، نظير الهبة، الإنسان على كل حال حتى إذا وهب الملايين لشخص الهبة أمر حسن عرفا، لكن ليس عدمه يعتبر نقصا في هذا الإنسان، نقصا في حاجة من حاجياته، بشأن من شؤونه، مؤونة من مؤوناته، ولهذا لا يصدق عليه أنه مؤونته. ومن هنا يكون أصل التفصيل في محله، لأن العنوان المستثنى ليس عنوان كل شيء حسن، ولا عنوان الربح الباقي إلى آخر السنة، المستثنى عنوان المؤونة، والمؤونة لا تصدق عرفا إلا إذا كان الصرف استهلاكيا وفي احتياجاته وشؤونه اللازمة عرفا له. إذن فالتفصيل الذي يذكره السيد الماتن صحيح، لكن في الحالة الثانية لا في الحالة الأولى، أي فيما إذا كان هذه الإقالة كانت قبل استقرار الخمس، قبل حلول السنة. أما إذا كانت الإقالة بعد حلول السنة واستقرار الخمس، فحاله حال أي إتلاف آخر للمال الذي تعلق به الخمس واستقر، حتى إذا كان إتلافا في مؤونته، صرفا له في مؤونته، كما إذا احتاج إليه فأكله، والإقالة حينئذ ليس بأكثر من أنه يحتاج إلى المال ويأكله، يضمن الخمس لأنه مؤونة سنته اللاحقة، ومؤونة السنة اللاحقة لا تستثنى من أرباح السنة السابقة. المسألة 59، قال السيد الماتين: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله، أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به. في هذه المسألة يتعرض أيضا السيد الماتين إلى، وهذه آخر المسائل في الجهة الأولى من الجهات التي تقدمت الإشارة إليها في المسألة 57 أو 56، هنا يتعرض السيد الماتن إلى أن رأس المال بالمقدار الذي يجعله الإنسان للاتجار هل يكون فيه خمس أو لا يكون فيه خمس، أي أن رأس المال إذا كان أصله محتاجا إليه هل يصدق عليه المؤونة أيضا فلا يكون فيه خمس باعتبار أنه مستثنى، المؤونة مستثنى. قلنا أن هذه المسائل أكثرها ترجع إلى تلك الحيثية المذكورة في الجهة الأولى، أو لا يصدق عليها عنوان المؤونة فلا يكون مستثناة. لا شك أن عنوان رأس المال بعنوان رأس المال ليس له حكم خاص، وإنما الحكم مرتب على عنوان الفائدة أو الربح، واستثني منه ما يكون مؤونة لصاحب الفائدة أو صاحب الربح. فلا بد أن يرى أن عنوان المؤونة هل يصدق على رأس المال مطلقا أو لا يصدق مطلقا أو فيه تفصيل. من هنا يكون هنا بحسب الحقيقة اتجاهات ثلاثة: قول بثبوت الخمس في رأس المال مطلقا بلا تفصيل لكونه ربحا إذا كان مكتسبا، يعني إذا لم يكن مستفادا بنحو لا خمس فيه، كما في مثلا الصداق أو المهر بناء على عدم ثبوت الخمس فيه، أو الإرث بناء على عدم ثبوت الخمس فيهما إذا كان مكتسبا، حينئذ يكون في رأس المال خمس مطلقة بلا تفصيل بين قلته وكثرته، بين توقف التجار على تملكه بتمامه أو عدم توقفه على ذلك، بين كونه من شأنه أو ليس من شأنه. وهذا القول هو الذي اختاره السيد الماتين بنحو الاحتياط، حيث قال: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من دارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به، حتى إذا كان أو المقدار الأول من رأس ماله، فضلا عما إذا كان مقدارا كثيرا. فهو يذكر الفرد الأخفاء، الفرد الذي فيه بحث بحسب الحقيقة على ما سوف يظهر من التفصيلات، وهو رأس المال الأول، أول مقدار من الاستفادة والفائدة والكسب الذي يريد أن يجعله رأس مال للتجارة. قول آخر بأنه لا يجب في رأس المال الخمس مطلقا، هذا القول الآخر أنه لا يجب في رأس المال الخمس مطلقا لا ينبغي أن يراد به الإطلاق، بمعنى أنه رأس المال بأي مقدار كان فليس فيه خمسون، هذا غير محتمل أن يقول شخص بأنه لا يجب خمس في رأس المال مطلقا، وإنما المقصود أن المقدار من رأس المال الذي يكون بدء العمل به، هذا المقدار من رأس المال سواء كان قليلا أو كان كثيرا ليس فيه خمسون، وإنما ما يأتي بعد ذلك من الأموال والأرباح حتى لو أضافها إلى رأس ماله وجعله رأس المال يكون فيه خمس. إما أن يراد هذا المعنى، أو يراد أن المقدار من رأس المال الذي من دونه لا يمكنه الاسترباح والاتجار، هذا المقدار يكون فيه خمس، سواء كان وحده المقدار الذي في من الرأس المال يتوقف عليه التجاره تجارته كان وحده فيه فليس فيه خمس، أو كان ضمن مقدار أكثر أيضا يستثنى هذا المقدار، هذا المقدار يستثنى مطلقا، كما إذا حصل إنسان على مال ضخم مثلا أكثر من الرأس المال الذي يتوقف عليه تجارة سنته ومؤونة سنته، فمع ذلك يستثني هذا المقدار من رأس المال ويكون الخمس في الباقي. فالقول بالإطلاق في قبال التفصيل الذي سوف يأتي، لا القول بإطلاق عدم الخمس بمعنى أنه أصلا رأس كل ما كان رأس مال فليس فيه خمس، فإن هذا يؤدي إلى نفي الخمس عن أرباح التجارة. تقريبا كل ربح من أرباح التجارة أراد أن يضيفه إلى رأس ماله لا يكون فيه خمس، لا يقول به أحد حينئذ، هذا إلغاء للخمس في التجارة حينئذ، وفي الاسترباح بمجرد أن يضيفه على رأس ماله لا يكون فيه خمس. فالمقصود من القول بنفي الخمس مطلقا نفي ما سوف يأتي من التفاصيل على ما سوف يظهر أكثر من خلال التعرض للتفصيلات. وهناك اتجاه ثالث هو التفصيل، والمهم من التفصيلات من التفصيل في هذه المسألة تفصيلان بحسب الحقيقة، ذهب إلى أحدهما بعض الأعلام وذهب إلى الآخر البعض الآخر، لعل الأول يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره. والتفصيل الأول من هذين التفصيلين هو التفصيل بين ما إذا كان رأس المال من شأنا من شؤون هذا الإنسان، كما إذا فرض أن هذا الإنسان كان من شأنه أن يكون له تجارة، أن يكون له عمل تجاري، إذن كما لو كان إنسانا وجيها محترما لا يمكن أن يعيش مثلا بلا عمل بلا تكسب، إذن فمن شأنه أن يكون له تجارة ولو بالمقدار الذي يدر عليه مؤونة سنته، فحينئذ المقدار الذي يكون من شأنه لكي لا يصدق عليه أنه مثلا إنسان عاطل أو فقير أو ليس له مال، المقدار الذي يوجب مهانته عرفان ويوجب جعله مثلا ممن يحتاج إلى الترحم عليه عرفان من الآخرين، هذا المقدار الذي يكون مناسبا مع شأنه ودفعا لمهانته، هذا المقدار إذا كان رأس ماله بهذا المقدار ليس فيه خمس، هذا المقدار من رأس المال ليس فيه خمس، نعم الزائد عن هذا المقدار يكون فيه خمس، فيجب الخمس فيما يزداد على المقدار الذي يكون من شأنه، ويكون أيضا هذا الإنسان أصل الاتجار وأن يكون له كسب وتكسب بذلك المال من شؤونه، بحيث يعد عدمه مهانة في حقه، بهذا المقدار يستثنى من رأس المال ولا يكون فيه الخمس، في الباقي يكون هناك خمس. هذا تفصيل، التفصيل الأول من التفصيلين. التفصيل الثاني هو التفصيل بين الرأس المال الذي يتوقف عليه مؤونته، بحيث إذا دفع خمسه لم يكن يمكنه أن يتاجر بهذا المال، ولم يكن يحصل على مؤونة سنته، بل كان مضطرا إلى أن يأكل رأس المال، يأكل نفس رأس المال في سنته. وإن شئتم قلتم المقدار من رأس المال المساوي لمؤونة سنته لا يكون فيه خمس، والمقدار الزائد عن هذا المقدار يكون فيه خمس. المقدار من المؤونة التي تكون، المقدار من الرأس المال التي تساوي مؤونة السنة لا خمس فيه، والمقدار الزائد عليه يكون فيه خمس. هذا تقرير للتفصيل الثاني. ويوجد تقرير آخر للتفصيل الثاني وهو أدق من هذا التقرير، وهو أن يقال بأنه المقدار، ذاك المقدار من رأس المال الذي لو دفع خمسه اضطر إلى أن يجعل الباقي مؤونة يأكله خلال السنة، بحيث لا يمكن بعد أن يجعله رأس مال، ذاك المقدار من رأس المال يكون لا يكون فيه خمسون، لأن مؤونته تتوقف عليه بحسب. وأما إذا كان رأس المال أكثر من هذا المقدار فلا يكون فيه، فيكون فيه خمسون في جميعه، يكون خمسون لا أنه يستثنى بذلك المقدار منه، في جميعه يكون خمسون، فيشترط أن يكون رأس المال بالحد الأقل، وإلا يكون في جميعه خمسون، لا أنه يستثنى بذلك المقدار منه ويكون في الباقي خمس. هذا أيضا تقرير ثاني للتفصيل الثاني. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. قلنا أن سيد الماتني يختار القول الأول ولو احتياطا وجوبيا، وهو أن رأس المال يكون فيه خمس مطلقا، كان قليلا أو كان كثيرا، كان بمقدار مؤونته أو كان أكثر من مؤونته، كان من شأنه ولياقته ذلك أو لم يكن. ولا بد في بيان وجهه ما أفاده السيد الماتين أن نتعرض إلى التفصيلات التي ذكرت، والتي من خلال التعرض لها سوف يأتي التقريرين للقول الثالث حين التعرض للقول الثالث، القول الرابع يعني التفصيل الثاني يكون حينئذ من خلال بيان وجه التفصيلين أو التفصيلات الثلاثة. إذا جعلنا التفصيل الثاني له تقريران، وكل تقرير يرجع إلى تفصيل في الواقع مخالف عن التفصيل الآخر، من خلال التعرض لمباني التفصيلين يتضح حينئذ وجه احتياط السيد الماتين في إيجاب إخراج الخمس من رأس المال مطلقا. أما التفصيل الأول وهو أن رأس المال إذا كان بالمقدار الذي يكون عدمه خلاف شأن هذا الإنسان، وأنه يصبح مثلا إنسانا يحتاج إلى الترحم عليه من الآخرين أو التسول من الناس، أو يصبح فقيرا يحتاج أن يمد يده إلى الناس، هذا المقدار من رأس المال الذي يخرج به عن حالة المد التسول من الآخرين والترحم عليه من الآخرين، الذي يكون مهانة عدمه مهانة له عرفا، قالوا أن هذا المقدار من رأس المال لا يجب فيه الخمس، باعتبار أنه في مثل هذه الحالة يكون نفس تملكه لرأس المال مؤونة له، حيث أنه يكون من شأنه، يكون من شأنه أن يتملك مقدارا من المال بما أنه رأس مال، لا بما أنه يصرفه في مؤونته، بما أنه رأس مال ومال يتجر به يكون مؤونته، فيصدق عنوان المؤونة على نفس مال التجارة بالمقدار الذي يكون من شأنه، بحيث هذا الإنسان ليس من قبيل أولئك الذين يستطيع أن يعيش على موائد الآخرين، هذه مهانة له، إنسان محترم مثلا من أسرة متمولة، إنسان من النبلاء مثلا في المجتمع، هذا الإنسان الشريف إذا كان وضعه بهذا الشكل حينئذ يكون مهانة له. فهذا المقدار من المال الذي من دونه يخرج عرفا هذا الإنسان عن وضعه الطبيعي إلى كونه فقيرا إلى كونه معدوما ليس له مال معدما، هذا المقدار يصدق عليه أنه من شأنه. فإذا صدق عليه أنه من شأنه إذن فيكون من مؤونته، لأن كل ما يكون من شأن الإنسان مثلا مؤونة الإنسان. ويكون حال رأس المال هنا حال البيت الذي مثلا هذا الإنسان يحتاج إليه، فإن الاحتياج إلى البيت أيضا بالدقة ليس احتياجا إلى نفس البيت، أو الشجرة التي مثلا يحتاج إلى ثمرها فإن الاحتياج إلى ثمر الشجرة. لكن قلنا فيما سبق أنه يصدق عنوان المؤونة يصدق على نفس الشجرة حينئذ، الشجرة مؤونته، أو الحيوان الذي يستفيد من لبنه يصدق عليه أنه مؤونته لا على اللبن فقط أنه مؤونته. هذا الإنسان أيضا سوف يصدق على رأس ماله أنه مؤونته، لأن هذا المال بنفسه بما هو رأس مال يتجر به أصبح من شؤونه ولائقا به، وعدمه غير لائق به ومهانة في حقه. إذن فيكون المؤونة صادقا، عنوان المؤونة يكون صادقا على نفس رأس المال. فإذا كان صادقا على نفس رأس المال فيشمله دليل الاستثناء، رأس المال كسب أو ربح أو فائدة، وفي كل فائدة الخمس إلا ما يصرفه في مؤونته ما يصدق عليه أنه مؤونة، فيصدق هنا عنوان المؤونة فيستثنى حينئذ. هذا هو التفصيل الأول. هذا التفصيل غير قابل للمساعدة عليه، لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أن عنوان المؤونة وقع خلط كأنه في هذا التفصيل الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، وقع خلط بين عنوان المؤونة وعنوان الشأنية. صحيح قد يفترض أن إنسانا ما يكون وجود متجر له ومال تجارة له من شأنه، لكن الشأنية غير المؤونية. المؤونة كما أشرنا في المسألة السابقة مؤونة ظاهرة عرفا، عنوان المؤونة ظاهر في أن يكون المصرف مصرفا استهلاكيا، يعني أن المال الربح قد صرف في أمر، هذا الأمر يعتبر من حوائج هذا الإنسان ولو الحاجة العرفية، لكن حاجة يعتبر إنفاقا للمال واستهلاكا للمال. حينئذ الاستهلاكات للمال والاستفادات من المال تارة تكون هذه الاستهلاكات استهلاكات من مؤونته من شأنه، كما في الإنسان الذي يصرف على نفسه في حدود طبيعية تناسب شأنه، وقد يكون الاستهلاك خارج شأنه كالإنسان الذي يبذر ويسرف يسرف في مقام الصرف على نفسه وعلى عياله، الإنسان الذي له بذخ في مقام الصرف والاستهلاك يستهلك المال لكن يستهلكه في مقدار ليس من شأنه، من قبيل هذا الذي يجعل يقيم ولائم ضخمة كبيرة مفصلة متلونة متنوعة المآكل وهو ليس المتوقع منه ذلك، لأنه إنسان عادي ويدعو مختلف الناس الذين لا يمده أيضا لا يمد بينه وبينهم بصلة. خب هذا الإنسان أو يسافر سفرات سياحية استجمامية مفصلة خارجة عن شأنه ليس محتاجا إلى تلك السفرات، هذا الذي قد يصدق عليه عنوان السرف أو التبذير في صرف المال، صرفه في استهلاكه في استهلك المال في مؤونته، لكن استهلكه في مؤونة لا تكون هذه المؤونة من شأنه. فالشأنية مأخوذة في موضوع المؤونة لكن مأخوذة زائدا على قيد أسبق من الشأنية، وهو أن يكون الصرف صرفا استهلاكيا. إذن فبين الشأنية وبين المؤونة بحسب الحقيقة عموم من واجه، قد يكون شيء من شأن الإنسان لكن ليس مؤونة له،
وقد يكون شيء مؤونة لكن ليس من شأنه، وقد يكون مؤونة أو من شأنه. والمؤونة بحسب الحق، المؤونة بمعنى الاستهلاك، والمؤونة اسم لمجموع القيدين، أن يكون استهلاكا وأن يكون من شأنه. المؤونة المستثنات في هذه الروايات مجموع القيدين، أن يكون الصرف استهلاكيا وأن يكون من شأنه. وأما إذا كان استهلاكا بلا شأنية كالمبذر لماله يصرفه على نفسه ويستهلك المال، لكن استهلاكا تبذيريا هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه صرفه في مؤونته. ولهذا استثنى كثير من الفقهاء خصوصا القدماء استثنوا من المؤونة أن يكون الصرف بغير سرف أو على نحو الاقتصاد. في كلمات الفقهاء القدماء موجود قيد على نحو الاقتصاد والاعتدال في الصرف، لا على نحو تبذيري إسرافي، فإنه ذاك أيضا استهلك المال لكن استهلكه استهلاكا في غير شأنه، لأن الإسراف والتبذير والزيادة عن المقدار المتعارف حينئذ لا يكون من شأنه. فإذا لم يكن من شأنه لا يكون مؤونة. فبين الاستهلاك والشأنية عموم من وجه، هناك استهلاك ومن شأنه وهذا هو المؤونة يقينا، وهناك استهلاك وليس من شأنه وهذا ليس مؤونة، ليست مستثنات من أدلة المؤونة. وهناك ما يكون من شأنه ولكن لا يكون استهلاكا، من قبيل أن يكون من شأن الإنسان أن يكون لأنه من أو أبناء التجار ومن أبناء المتمولين من شأنه أن يكون له متجر وله تجارة، وهذا صحيح، من شأنه أن يكون له مال التجارة، لكن هذا الشأن العرف أيضا يقول أنه شأن للتجارة مو شأن للاستهلاك، فلا يجعل هذا الشأن مؤونة، فإن الشأنية لا تساوق المؤونية. الشأنية لم يؤخذ فيه قيد الاستهلاكية بخلاف المؤونة، عنوان المؤونة أخذ فيه عرفا بحسب مفهومه العرفي أن يكون ذاك الأمر الذي يكون من شأنه، والصرف المال في الأمر الذي يكون من شأنه يكون الصرف بنحو الاستهلاك لا بنحو التجار الذي يبقى المال فيه. والتجارة التي هي من شأن أبناء التجار من شأنه عرفا، يقال هذا من شأنه أن يكون له تاجر، أن يكون له كسب، أن يكون له تجارة، أن يكون له دكان، أن يكون له معمل، لكن أن يكون له معمل يعني من شأنه أن يكون له رأس المال، من شأنه أن يكون له هذا المال الزائد على مؤونته، لا من شأنه، لا يصدق عليه أنه هذا من شأنه وهذا استهلك هذا المال فيكون مؤونة له. فإذا وافقنا على هذا الظهور كما هو واضح عند الذوق العربي أن عنوان المؤونة، المؤونة أخذ فيه شيء زائد على الشأنية، وهو أن يكون هذا الصرف صرفا استهلاكيا، فهناك قيد في الرتبة السابقة على الشأنية أن يكون الصرف صرف في الاحتياجات بنحو الاستهلاك ولو استهلاك العرفي، فإن استهلاك الشجرة عبارة عن الاستفادة من ثمرتها، أيضا هذا استهلاك للشجرة، فإن الشجرة هي لا تؤكل، استهلاكها والانتفاع بها يكون بحسب الحقيقة بأكل ثمرتها. فلا بد أولا في الرتبة السابقة في صدق المؤونة أن يصدق أن العمل والصرف صرف انتفاعي بالمال، صرف استهلاكي بالمال، ثم يضاف قيد زائد أن هذا الانتفاع وهذا الاستهلاك للمال لا يكون بنحو خارج عن شأنه ولياقته، كما في الإنسان الذي يصرف هذه الأموال في ويستهلكها لكن بشكل إسرافي، بشكل تبذيري، بشكل لا يكون من شأنه ذلك، أكثر من قدره وحجمه وشؤونه في المجتمع وفي عرفه حينئذ. فقيد الشأنية قيد زائد على قيد الانتفاعية والاستهلاكية، وعنوان المؤونة مأخوذ فيه كلا القيدين. وحينئذ الشأنية حتى إذا سلمنا بلزومها في بعض الموارد في رأس المال، غاية ما تصنع حينئذ هذه الشأنية تصحح صدق القيد الثاني أن هذا من شأنه أن يكون له تجارة، أما التجارة والاتجار ليس انتفاعا وليس استهلاكا للمال، والمؤونة مأخوذ فيه أن يكون في الرتبة السابقة انتفاعا بالمال واستهلاكا للمال، غاية الأمر الاستهلاك بنحو ليس خارجا عن شأنه، فإن الاستهلاك الذي يكون تبذيريا وإسرافيا أيضا يكون بحسب الحقيقة مانعا عن صدق المؤونة. إذن فهذا التفصيل في غير محله، حتى إذا وافقنا على صدق الشأنية على أن يكون لابن التاجر متجر، لكن هذا المتجر لا يكون استهلاكيا، هذا المال رأس ماله لا يكون، لا يستهلكه هذا التاجر، هذا الذي من شأنه أن يكون له هذه التجارة، ليس هو مستهلكا لهذا المال، ليس هو منتفعا بهذا المال حقيقة ولا عرفا أيضا، وإنما ينتفع ويستهلك أرباح هذا المال، أما نفس المال لا يستهلكه، يبقيه كمال للتجارة بحسب الحقيقة. نعم من شأنه أن يكون له مال يدر عليه أرباحا لكون آبائه مثلا أو عشيرته أو قومه كان منها كانوا كلهم مثلا تجارا وأصحاب أموال وأصحاب رؤوس أموال. إذن فمجرد الشأنية لا يكفي، وتمام النكتة أن مفهوم المؤونة، عنوان المؤونة عرفا عبارة عن مجموع القيدين، أن يكون هنا أن يكون الصرف صرفا انتفاعيا للمال واستهلاكيا للمال، وأن يكون بمقدار يكون من شأنه ولا يتجاوز شأنه في الاستهلاك والانتفاع بالمال بأن يسرف يبذر يصرف كثيرا. فمجموع القيدين يكون ظاهر عنوان المؤونة، والقيد الثاني لو فرض صدقه على رأس مال في حق إنسان معين، القيد الأول لا يصدق فيه على كل حال، والعرف يميز بين صرف المال وإنفاق المال إنفاقا استهلاكيا، بين التصرف في المال تصرفا استهلاكيا انتفاعيا، وبين اتخاذ المال رأس مال للتجارة، فإن ذاك لا أجعله استهلاكا، والعرف يميز بين الحيثيتين، يقول هذا لم يتخذ المال، اتخذ المال للتجارة ولم يستهلك المال، لم ينتفع بالمال انتفاعا بحسب الحقيقة، ينتفع بأرباح المال بدخل المال، أما المال نفسه لم ينتفع به. نعم من شأنه أن يكون له مال ينتفع بأرباحه، كونه من شأنه وحده لا يكفي لأن يكون مشمولا لعنوان المؤونة عرفا. إذن فالاستثناء لا يكون شاملا لرأس المال في حتى إذا كان من شأنه ذلك، فالتفصيل الأول في غير محله، ويأتي التفصيل الثاني.
وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 59 الذي قال فيه السيد الماتين: الأحواض إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال في التجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحواض ثم الاتجار به. قلنا أنه في هذه المسألة يبحث عن الربح أو الفائدة التي يتخذها المكلف رأس مال للتجارة حدوثا وابتداء، لا أنه يريد أن يضيفه على سائر أمواله التجارية، كما إذا اكتسب مالا أو استفاد مالا ثم أراد أن يتخذ من هذا المال تجارة أو سائر الاستثمارات، فهل يكون هذا مؤونة فلا خمس فيه أو يجب فيه الخمس؟ قلنا لعل مشهور المتأخرين ومنهم السيد الماتين وجوب الخمس ولو احتياطا، حيث حكم بأن الأحواض إخراج خمسه، وفي قبال ذلك يوجد قول بعدم وجوب الخمس ولو على نحو التفصيل. وقلنا أن هنالك عدة تفصيلات: التفصيل الأول ما تقدم بالأمس من التفصيل بينما إذا كان اتخاذ هذا الرأس المال للاتجار من شأن هذا المكلف بحيث يكون عدمه مهانة وضعة في حقه عرفا أو اجتماعيا، فحينئذ قيل بعدم وجوب الخمس لأنه يصدق عليه عندئذ على تملكه له كرأس المال للتجارة لأنه مؤونته فلا يجب خمسه، وبينما إذا لم يكن كذلك فيجب خمسه. هذا التفصيل قلنا أنه لا وجه له، فإن مجرد الشأنية واللياقة لا يكفي في صدق المؤونة، فإن المؤونة متقوم بمجموع أمرين: أن يكون الصرف والإنفاق للمال إنفاقا استهلاكيا، أي ينتفع به ويعيش منه مباشرة لا بالتسبيب ومن أرباحه ونماءاته، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن يكون بمقدار المتعارف ومن شأنه لا أكثر من ذلك، كموارد الإسراف والتكفير في الاستهلاك والصرف. لو إذن فمجرد الشأنية لا تسابق المؤونية، الإنسان قد يقوم بأعمال بإنفاقات ليست من إنفاقات استهلاكية ولكن داخل في شأنه، من قبيل من يكون من شأنه أن يكون تاجرا، من شأنه أن يكون وزيرا، من شأنه أن يكون أميرا، كونه من شأنه لا يعني حينئذ أن هذا من مؤونته، فإن المؤونة مفهوم أضيق من الشأنية، مأخوذ فيه قيد آخر أسبق من الشأنية. الشأنية قيد ثاني، القيد الأصلي في المؤونة أن يكون الإنفاق استهلاكيا وفي الإعاشة المباشرة، وأما بهذا النحو من الإعاشة أنه يجعله لا يعيش بنفس المال، يجعل المال تجارة ويستثمر المال ثم يعيش وينتفع بأرباحه، هذا لا يسبق حينئذ عنوان الصرف الاستهلاكي على اتخاذه رأس المال، فلا يكون مؤونة وإن كان هذا من شأنه أن يكون له مصنع أو أن يكون له متجر أو أن يكون له رأس مال للتجارة. التفصيل الثاني هو التفصيل بين ما يتوقف مؤونة الإنسان على اتخاذه رأس المال للتجارة أو العمل فلا خمس فيه، وبين المقدار الزائد عن هذا المقدار ففيه خمس، بدعوى أنه فيما إذا كان هذا الإنسان يتوقف مؤونته على أن يتخذ من مقدار من المال ومن المال رأس مال للتجارة أو العمل، حينئذ العرف يتوسع ويرى أن ما يتوقف عليه مؤونة الإنسان مؤونة أيضا من قبيل ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة في حق الشجرة. مثلا قلنا أن الشجرة حيث أن الإنسان إذا توقف مؤونته كانت ثمرة الشجرة، هنا لا يستثنى، حين هنا لا خمس حتى في نفس الشجرة وفي ارتفاعاتها وقيمها ونماءاتها، ارتفاعات قيمتها وكذلك نماءاتها المتصلة، إذ يصدق عنوان المؤونة على نفس الشجرة أيضا بنكتة هذه التوسعة العرفية، أن العرف يرى أن ما يتوقف عليه المؤونة مؤونة أيضا. فإذا توقف مؤونة الإنسان على أن يكون له مقدارا من رأس المال، بحيث لولا هذا المقدار من رأس المال لم يكن يمكن أن يقتات وأن يعيش، كان بلا مؤونة، إذن فحينئذ يصدق على الأصل أيضا أنه مؤونة، على رأس المال أيضا أنه مؤونة بلحاظ هذه التوسعة العرفية الموجودة في أمثال هذه الموارد. فالمؤونة الدقية وإن كان خصوص الربح الذي يصرفه في مؤونته لا أصل رأس المال، لكن المؤونة العرفية حيث توسع فيها العرف ويرى أن ما يتوقف على المؤونة مؤونة أيضا، إذن تصدق المؤونة على أصل رأس المال بهذا المقدار، وهو المقدار الذي تتوقف عليه مؤوناته في السنة بشمول الاستثناء والعنوان، عنوان المؤونة له. هذا الوجه من التفصيل أيضا اتضح جوابه إجمالا مما سبق بالأمس، وحاصله أن مجرد توقف حصول الربح الذي يصرفه الإنسان في مؤونة سنته، توقفه على اتخاذ رأس مال لا يكفي، هذا المقدار وهذه النكتة لا تكفي لصدق المؤونة عليه حتى عرفا، عقلا لا يكفي واضح، عرفا أيضا لا يكفي، لما تقدم بيانه من أن العنوان المؤونة ظاهر في الإنفاق والانتفاع المباشر والتعيش المباشر الاقتيات المباشر بالمال على سبيل الاستهلاك، الصرف الاستهلاكي، ولا يشمل موارد التسبيب أن يكون هذا المال سببا لأن يحصل منه ربح ثم يعيش ويقتات من ذلك الربح، هذا لا يكفي، هذه السببية لا تكفي وهذا التوقف لا يكفي لأن يصدق عنوان المؤونة على المال الأول الذي يتسبب به إلى ربح وفائدة ثم يعيش على ذلك الربح، تلك مؤونته، الفائدة مؤونته، لكن هذا الأصل ليس مؤونته حتى عرفا. وأما ما ذكر من مثال الشجرة والاستفادة من ثمرتها، هناك صحيح يصدق عنوان المؤونة على الشجرة نفسها، لكن ليست نقطة التوسعة هناك هي التوقف، لكي يتعدى من ذلك المورد إلى المقام. ليست نقطة التوسعة في صدق المؤونة عرفا على الشجرة أن الثمرة تتوقف على الشجرة، وحيث أن الشجرة مما يتوقف عليها مؤونة هذا المكلف وهو الاستفادة من ثمرتها، فتكون الشجرة أيضا مؤونة. ليست هذه هي النقطة، وإنما هناك نقطة أخرى مخصوصة بذاك الباب لا تجري هنا أضيق من تلك النقطة، وهي أن الانتفاع بالشجرة لا يكون إلا بأكل ثمرتها لا بأكل نفسها. سنخ الانتفاع، الانتفاع المباشر بالشجرة عبارة أخرى عن الانتفاع بثمارها، وهذا بخلاف رأس المال، فإن رأس المال لا فرق بينه وبين ربحه من حيث صلاحيتهما معا للانتفاع المباشر بهما. أما الشجرة وكذلك الحيوان الذي يستفيد الإنسان من لبنه مثلا ومن صوفه أو سائر الأمور هذه من نماءاته المنفصلة، هناك سنخ الانتفاع بذلك الأصل إنما هو الاستفادة من تلك النماءات المنفصلة منها، بخلاف رأس المال، فإن رأس المال مال كالربح كربحه تماما على حد واحد، وكل منه سنخ الاستفادة والانتفاع به على حد واحد، كل من أصل المال ومن فوائد المال كل منهما بحسب الحقيقة على حد واحد من حيث صلاحيتهما للانتفاع المباشر بهما حينما يبيعه وحينئذ يشتري به ما ينفقه فيه على نفسه وعلى عياله. إذن ففي باب الشجرة وفي نحو الشجرة توجد نقطة أخرى، تلك النقطة هي سبب التوسعة العرفية، وهي أن سنخ الانتفاع التكويني بالشجرة إنما يكون بالانتفاع من ثمرتها. الانتفاع التكويني فيه يختلف بخلاف رأس المال، رأس المال ليس اسما لنوع مال خاص في الخارج، وإنما مجرد عنوان انتزاعي صحيح. وإذا بيعت الشجرة حينئذ انتفى الموضوع، حينئذ الذي سنخ الانتفاع به هذا، حينئذ رأس مال الذي يشتري به الذي يبيع به الشجرة إذا لم يصرفها في مؤونته أيضا يتعلق بها الخمس. إذن فالنكتة هناك في باب الشجرة للتوسعة ليس مجرد التوقف، وإنما النكتة أن الانتفاع التكويني هناك والانتفاع الحقيقي الخارجي هناك في الشجرة إنما يكون سنخه هو الانتفاع من ثماره، إذ ليس له سنخ آخر الانتفاع مع حفظه كونه شجرتان، أما إذا استبدل بمال آخر خرج عن كونه شجرة بخلاف رأس المال، فإن رأس المال اسم لما يتخذ من المال بأي شكل كان، نقدا كان أو غير ذلك، من أجل المبادلات والبيع والتجارة ونحو ذلك. حاله حال أي مال آخر، وحاله حال أي نقد زائد، أي ربح يستفيده من هذا المال. إذن فتلك النكتة العرفية التي تقتضي التوسعة في باب الشجرة ليست موجودة في المقام، ومجرد التوقف ليس هو النكتة في التوسعة في باب الشجرة، لكي يقال أن التوقف هنا أيضا موجود. التفصيل الثالث ما فصله بعض الأعلام بين المقدار من رأس المال الذي يعادل مؤونة سنته، فلا خمس فيه لكن مشروطا بالاحتياج إليه، بمعنى يعني بالاحتياج إلى اتخاذه رأس مال، بمعنى عدم وجود مورد آخر له يستطيع أن يصرفه في مؤونة سنته. فأخذ مجموع قيدين في هذا التفصيل في سقوط الخمس في رأس المال. القيد الأول أن يكون مقدار رأس المال الذي لا خمس فيه معادلا لمؤونة سنته، فمثلا إذا كانت مؤونة سنته 300 دينار وكان له رأس مال بمقدار 300 دينار أو أكثر من مقدار 300 دينار، فمقدار 300 دينار المعادل لمؤونة سنته بهذا المقدار لا يكون فيه خمسه، ويكون هناك شرط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حينئذ محتاجا إلى اتخاذ هذه 300 دينار في الاتجار، بمعنى أنه لا يكون له مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونة سنته، مال آخر مخمس أو لا خمس فيه يمكنه أن يصرفه في مؤونة سنته. فإذا تحقق مجموع القيدين أن يكون هذا الرأس المال بمقدار مؤونة سنته المعادل لمؤونة سنته من رأس ماله، وأن يكون محتاجا ومضطرا مثلا إلى اتخاذه رأس مال بأن لا يكون له مال آخر يستطيع أن يصرفه في مؤونة سنته، لم يكن هناك شخص آخر يعول به ويعيشه مثلا، وأما إذا كان له مال آخر أو كان هناك شخص آخر ينفق عليه فتعلق الخمس حتى بالمعادل لمؤونة سنته من الأرباح التي اتخذها رأس مال أيضا يتعلق بالخمس. فمجموع القيدين شرط في سقوط الخمس عن رأس المال، المقدار المعادل لمؤونة سنته، و أن يكون محتاجا إلى اتخاذه رأس مال بأن لا يكون له مورد آخر للعاشة. هذا التفصيل يمكن أن يكون مدركه أحد أمرين: الأمر الأول أن يدعى في عدم الخمس هنا في هذا المقدار المعادل والمساوي لمؤونة السنة من رأس المال أنه إنما لا خمس فيه لأن مقدار المؤونة مستثنات في أدلة الخمس، حيث أن أدلة الخمس قد استثنت مقدار المؤونة فما يعادل المؤونة من الأرباح تكون مستثنات، وحيث أن هذه الأرباح عندما حصلت لهذا الإنسان أمره يدور بين أن يجعلها في مؤونة سنته أو أن يتخذها رأس مال، فبمقدار المؤونة ما يعادل المؤونة مستثنى، ما هو زائد على مؤونة السنة لا يكون مستثنى، إذن فبمقدار المؤونة ومعادل المؤونة لا خمس فيه سواء للتجارة. هذا الوجه الساذج بهذا المقدار جوابه واضح، وهو أنه الدليل الاستثناء إنما استثنى ما يصرف فعلا في المؤونة، دليل استثناء المؤونة على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا وسوف يأتي أيضا، استثنى دليل الاستثناء في باب الخمس استثنى وأسقط الخمس في الربح الذي يصرف في مؤونته بالفعل، ولم يسقط الخمس فيما يعادل مؤونته ولو لم يصرفه في مؤونته. المفروض أن دليل الاستثناء أسقط الخمس فيما يصرف في المؤونة بالفعل، أما ما لم يصرف في المؤونة بالفعل وإن كان من مؤونته، تقدم في بحث سابق، وإن كانت من مؤونته أن يصرف هذا الربح لكنه قدر على نفسه أو لأي سبب لم يصرفه في المؤونة اتخذه رأس مال، إذن فحينئذ هنا لا يكون استثناءون، لأن الاستثناء في أدلة الاستثناء من بعد مؤونته ظاهر في المؤونة الفعلية المصروفة، لا في المؤونة التي لا فيما يعادل المؤونة وإن لم يصرف في المؤونة وإن قدر على نفسه وإن لم يصرف بالفعل في المؤونة. فإذا افترضنا أن اتخاذ المال رأس مال ليس صرفا في المؤونة وإنما صرف في التجارة بحسب الحقيقة، إذن فلا يكون قد صرف هذا المعادل من رأس المال لم يصرف في مؤونته بالفعل لكي يكون حينئذ مشمولا لدليل الاستثناء. فهذا الوجه الأول واضح الجواب. الوجه الثاني الذي الظاهر أنه هو مراده، ظاهر عبارته أيضا هو هذا الوجه، وهذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يقال بأنه بعد أن كان المستثنى هو المؤونة، بمعنى أنه أجيز للمالك مثلا أن يصرف بمقدار المؤونة مؤونة السنة،
في مؤونته بالفعل، حينئذ هذا الإنسان الذي كان له ربح مثلا بمقدار 300 دينار، وله شكلان وطريق أمامه، طريقان في الصرف على المؤونة. طريق أن يجعل هذا المال في صندوق كما قال، ويصرف كل يوم دينار مثلا من هذه 300 دينار إلى أن تنتهي هذه الدنانير. طريق آخر أن يعطي هذا المال، يتخذه مالا للتجارة، وحينئذ يكون له ربح. ولنفرض مثلا أن 300 دينار ربحه في كل يوم بمقدار دينار، فيصرف دينار الربح بعد اتخاذ 300 دينار تجارا مال تجارتين، يصرف ربحها في مؤونته. وكلتا الطريقتين عرفا صرف في المؤونة. هذا الإنسان مخير بين الطريقتين، وإن شئتم قلتم أن مؤونته تتوقف على الجامع بين الطريقتين، ليست مؤونته وتوفير مؤونته ليس توفير مؤونته وتأمين مؤونته متوقفا على اتخاذ إحدى الطريقتين. الجامع بين الطريقتين يكفي ويفي بتحقيق إعاشة هذا الإنسان ومؤونته خارجه. فإذا كانت مؤونته في الجامع، إذن لا معين لأحدهما بالخصوص دون الآخر، يحتاج تعيين أحدهما بالخصوص دون الآخر إلى دليل، حيث أن الجامع هو الذي يتحقق به دفع مؤونة هذا الإنسان أو تأمين مؤونة هذا الإنسان، والجامع نسبته إلى الفردين على حد واحد، فيكون كل من الفردين مصداقا لهذا الجامع، أي كل من الفردين مصداقا للمؤونة العرفية، فيكون الطريقة الثانية كالطريقة الأولى، يعني أن يتخذها رأس مال ويعيش يقتات على أرباح هذا المبلغ، يكون حينئذ هذا مؤونته. فإذا كان الأمر هكذا، إذن فيكون دليل الاستثناء صادقا على نفس رأس المال في مثل هذه الحالة، يصدق الاستثناء بعد مؤونته ومؤونة عياله على نفس رأس المال، فيكون رأس المال أيضا لا خمس فيه، يسقط الخمس عنه. هذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من منع صدق المؤونة حتى عرفا على الصرف التسبيبي، فإن من يتخذ الطريقة الثانية ليس مؤونة، يعني ليس فيها رأس المال، ليس مؤونة، لأن رأس المال لم يصرف صرفا استهلاكيا، وإنما تسبب به إلى أن يصرف هذا الإنسان أرباحه في مؤونته، فما هو دافع لمؤونته ومؤمن لمؤونته أرباح هذا المال الذي صرفت صرفا استهلاكيا، فيصدق عنوان المؤونة على الربح المصروف لا على أصل المال الذي تسبب به إلى ذاك الربح، لا عقلا ولا عرفا. وأما ما ذكر من أنه هذا المكلف مؤونته وتتوقف على الجامع بين صرف 300 أو الاتجار بال300 دينار وصرف ربحه، فإذا كان الجامع هو مؤونته يصدق عرفا على الجامع أن مؤونته في الجامع، الجامع نسبته إليهما على حد واحد، إذن فلا بد من الالتزام بأن رأس المال أيضا مؤونته. هذا جوابه واضح. هنا هذا الجامع بحسب الحقيقة جامع بين الأقل والأكثر، الذي ليس جامعا بحسب الحقيقة، فإنه في الطريقة الثانية لا تكون المؤونة نفس رأس المال، بل تكون المؤونة ربح رأس المال. فالطريقة الثانية عبارة عن 300 دينار الأصل و300 دينار الأرباح خلال السنة، ليس الجامع بين الستمائة دينار والثلاثمائة دينار مؤونته، مؤونته في ثلاثمائة دينار. هذا الإنسان مؤونته لمدة سنته ثلاثمائة دينار، وثلاثمائة دينار إما أن تكون نفس الأصل حينما تصرف في مؤونته، أو أن تكون أرباح الأصل حينما لا تصرف في مؤونته وتتخذ الثلاثمائة دينار للتجارة. أما حينما يتخذها للتجارة لا يكون مؤونته هم الأرباح وهم رأس المال، وإلا هذا معناه أن مؤونته ستمائة دينار وليست مؤونته ثلاثمائة دينار. الجامع بين الأقل والأكثر غير معقول، لا يوجد جامع بين الأقل والأكثر بحسب الحقيقة. إذا كان هذا الإنسان مؤونته ثلاثمائة دينار فهذه الثلاثمائة دينار إذا طبقها على الأصل بأن صرف الأصل فعلا في مؤونته فتكون مصداقا للمؤونة ولا خمس فيها، وإذا لم يطبقها على الأصل وإنما طبقها على أرباح الأصل فأرباح الأصل مؤونته، فالجامع في الطريقة الثانية تنطبق على الأرباح فقط لا على الأرباح والأصل ورأس المال، وإلا كانت مؤونته أكثر من 300 دينار. وهذا خلف، هذا الخلف أيضا العرف يلتفت إليه، لا يمكن يقال أن العرف لا يلتفت إلى هذا، وإنه يجعل مؤونته في الصورة الثانية 600 دينار في السنة، مؤونة هذا المكلف خلال السنة 300 دينار. إذن فإما الأصل مؤونة وإما ربح الأصل مؤونة، لا أن الجامع بين الأصل وبين الأصل وربحه كلاهما يكون مؤونتان، هذا أمر لا يقبله حتى العرف. إذن فهذا الجامع الذي صور ليس بجامع بالدقة، وليس العنوان الذي يكون فيه مؤونته مجموع الأصل وربحه مؤونته، وإنما مؤونته الجامع لثلاثمائة دينار، فإما أن يطبقه المال مؤونته وإما يطبقه على ربح رأس المال فيكون ربح رأس المال مؤونته، ولا يكون أصل رأس ماله مؤونته، بل يكون أصل رأس ماله ما اتخذه للتجارة والاستثمار لا للمؤونة والاستهلاك، وهذا واضح. إذن فأولا هذا الشيء الذي ذكر من أنه ينطبق عنوان المؤونة، المؤونة هو الجامع والجامع ينطبق على رأس المال على الطريقتين، ونسبته نسبة المؤونة إلى الطريقتين على حد واحد غير مقبول، نسبة المؤونة إلى الطريقتين ليست على حد واحد حتى عرفا، في الطريقة الثانية ما يراه العرف مؤونة ومصداقا للمؤونة الثلاثمائة التي يربحها من الأصل من رأس المال ويصرفها في مؤونته، هذا هو مصداق المؤونة في الطريقة الثانية، لا أصل رأس المال ولا المجموع من رأس المال ومن أرباحه. وثانيا لو سلمنا صدق المؤونة على رأس المال في الحالة الثانية والطريقة الثانية، هنا يوجد سؤال لم نفهم وجهه، أنه لماذا قيد هذا الحكم بالاستثناء، لماذا قيده الحكم بسقوط الخمس، لماذا قيده بما إذا كان محتاجا إلى اتخاذه للتجارة بمعنى عدم وجود مال آخر له يمكنه أن يعيل نفسه وعائلته من ذلك المال، وجود مال آخر لا خمس فيه أو مخمس أو لإنسان آخر ينفق عليه هذا لا يضره، إذا قبلنا صدق المؤونة على المال المستثمر في سبيل المؤونة لا يضر حينئذ بتحقق عنوان الاستثناء، كلما اتخذ هذا المال اتخذه رأس مال، الميزان اتخاذه الفعلي، إذا اتخذه رأس مال واتجر به بالفعل وعاش على أرباحه فحينئذ يصدق عليه، لو قبلنا النكتة المذكورة في هذا التفصيل وتنزلنا عن الجواب الأول فحينئذ يكون هذا مؤونته، سواء كان له مال آخر مخمس أو ليس فيه خمس أو كان من ينفق عليه أو لم يكن، احتياجه إلى هذا لماذا يكون دخيلا، فإن هذا الاحتياج لا يكون مؤثرا في في صدق المؤونة على ما يصرف بالفعل في مؤونته، لأن المفروض هذا الإنسان قد صرف بالفعل ربح هذا المال في مؤونته، فالربح مؤونته قطعا. فإذا توسعنا وقلنا أن هذا ينطبق حينئذ على أصل رأس المال أيضا، فيكون أصل المال مؤونته أيضا. ولهذا سوف يأتي في مسألة قادمة أنه لا يشترط في استثناء الخمس من المؤونات وسقوط الخمس عن الربح الذي يصرف في المؤونة، لا يشترط أكثر من صدق المؤونة بالفعل، سواء كان له مال آخر يعني كان محتاجا إلى هذا الصرف في هذه المؤونة بأن لم يكن له مال آخر أو كان له مال آخر. سوف يأتي في مسألة قادمة أن من له مال مخمس أو له مال لا خمس فيه كالميراث والصداق بناء على عدم الخمس فيهما، لو حصل له ربح يستطيع أن يحتسب مؤوناته التي يصرفها من الربح رغم وجود المال الآخر له، كلما احتسب فضلا عما إذا صرف بالفعل، كلما احتسب حينئذ احتسب مؤوناته أو صرف بالفعل على مؤوناته من الربح الذي حصل له في هذه السنة من الكسب، سواء كان محتاجا إلى أن يصرف من الكسب كما إذا لم يكن له مال آخر، أو لم يكن محتاجا يعني لم يكن متوقفا على ذلك كما إذا كان له مال آخر بس لا يريد أن يصرف من ذلك المال لأنه مخمس أو لأنه لا خمس فيه، سوف يأتي أنه هنا أيضا يكون الخمس ساقطا عن هذا الربح لأنه ربح صرف في مؤونته. قيد التوقف هو الاحتياج أو عدم وجود مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونته. لماذا يكون هذا القيد لازما؟ الذي لا بد أن يقيد هو أن يصرفه بالفعل، يعني يتخذه بالفعل مال التجارة ويصرف ربحه في مؤونته، سواء كان محتاجا إلى ذلك بأن لم يكن له مال آخر، أو كان غير محتاج إلى ذلك بأن كان له مال آخر مخمس، أو كان له شخص آخر مستعد أن ينفق عليه لكنه يريد أن ينفق من هذا المال على مؤوناته، فإذا أنفق بالفعل صدق المؤونة على الربح من دون شك، ولا يكون هناك خمس في الربح يقينا على ما سوف يأتي، ولا أيضا خمس في الأصل بناء على أنه هذه أيضا طريقة عرفية تصدق فيها المؤونة على نفس رأس المال. فالتقييد بالاحتياج بمعنى عدم وجود مال آخر لم نعرف له وجها فنيا، مع ما سوف يأتي في محله من أنه لا يشترط في سقوط الخمس عما يصرف في المؤونة بل عما يحتسب من المؤونة، يحتسب الصرف على المؤونة من، لا يشترط في أن لا يكون له مال آخر ليس فيها خمس أو مخمس، بل حتى مع وجود مال آخر يمكن أن يحتسب مؤوناته من الربح الحاصل في هذه السنة. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرضنا أنه الاحتياج شرط وقيد، بأن مثلا افترضنا أن صدق المؤونة على رأس المال لا يكفي فيه الصرف الفعلي لأرباحه، لا يكفي فيه اتخاذه بالفعل للتجارة والصرف الفعلي على مؤوناته من أرباحه، بل يشترط أيضا في صدق المؤونة على الأصل زائدا على ذلك يشترط أن يكون مما يحتاج إليه، بمعنى أن لا يكون له مال آخر يمكنه أن يرفع به مؤونته. بالنسبة للأرباح ومن دون شك قلنا لا يشترط هذا الشرط ولم يشترطه أحد ولا حتى صاحب هذا التفصيل. بالنسبة لرأس المال مثلا نفصل نقول لا بد في صدق المؤونة عرفان، وهذا بنفسه دليل على عدم قبول أصل الصدق. في صدق المؤونة عرفا على رأس المال يشترط أن لا يكون له مال آخر، مجرد الانتفاع الفعلي والصرف الفعلي على المؤونة من أرباح ما اتخذه رأس مال التجارة لا يكفي، يكفي في أن يكون الأرباح مؤونة، لكن لا يكفي في أن تكون في أن يكون رأس مال هذه الأرباح مؤونة. ففي صدق المؤونية على رأس المال نحتاج إلى قيد زائد على الصرف الفعلي في المؤونة والاتخاذه طريقة عرفية للصرف على المؤونة. يحتاج أن يكون هناك توقف، بمعنى أن لا يكون هناك مال آخر يمكنه أن يصرفه في عش. لو سلمنا هذه الشرطية حينئذ أيضا هذا التفصيل لا ينبغي أن يكون بهذه الصيغة، ينبغي أن يكون التفصيل بصيغة أخرى. تفصيل ينبغي أن يجعل التفصيل بين رأس المال الذي تمامه بمقدار مؤونة السنة فلا خمس فيه، ولو حين الاحتياج مثلا والتوقف وعدم وجود مال آخر، وبين ما إذا كان الرأس المال أكثر من هذا المقدار، أكثر من مؤونة سنته. إذا كان رأس المال أكثر من مؤونة سنته ولا يعادل مؤونة سنته بل أكثر من مؤونة سنته، فلا فيثبت الخمس في تمام رأس المال لا في ما يزداد على المعادل. بينما هذه الفتوى استثناء مقدار المعادل مطلقة، المعادل لمؤونة سنته، يعني 300 دينار من رأس المال المتخذ للتجارة مستثنى عن الخمس، سواء كان كل رأس ماله 300 دينار أو كان رأس ماله أكثر من 300 دينار، آلاف الدنانير أيضا يكون معادلا وهو 300 دينار ويخمس الباقي. هذا التفصيل هكذا يقول كما هو أيضا في رسالته العملية. حينئذ بناء على أخذ قيد الاحتياج وعدم وجود مال آخر، كلما فرض أن رأس ماله كان أكثر من المعادل لمؤونته، يعني فرض وجود مال آخر غير هذا المال الذي يريد أن يتخذه رأس مال لتجارته أو اتخذه بالفعل رأس مال لتجارته، إذن حينئذ لا يستثنى الخمس، لا يكون مستثنى الخمس ساقطا في هذه 300 دينار التي هي ضمن مجموع رأس ماله. لماذا؟ لأنه الاحتياج غير موجود، إذ له مال آخر يستطيع أن يصرفه في مؤونته وهو المقدار الزائد من 300 دينار من الرأس المال. إذن فالجمع بين أخذ قيد الاحتياج وعدم وجود مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونته من أمواله المخمسة أو التي ليس لها خمس أو ليس في أمر، الجمع بين هذا القيد وبين استثناء المقدار المعادل للمؤونة من رأس المال مطلقا، سواء كان هو تمام ماله رأس ماله أو كان جزءا من مجموع رؤوس أمواله، استثناء المقدار المعادل مطلق، الجمع بين هذين المطلبين تهافت. فإن ذاك القيد يقتضي أنه لا يكون المؤونة لا تكون صادقة على رأس المال إلا حيثما لا يكون له مال غير هذا المال يمكنه أن يصرفه في مؤونته. فإذا فرض أن رؤوس أمواله أكثر من هذا المال، إذن كان له مال زائد على هذه 300 دينار يمكنه أن يصرفها في مؤونته. إذن فلماذا يكون خمسون؟ لماذا يسقط الخمس في هذه 300 دينار؟ وأي فرق بين أن يكون المال الآخر الذي يمكنه أن يصرفه في مؤونته ضمن رأس ماله إضافة على رأس ماله، أو أن يكون مالا مدخرا في بيته، كون ذلك المال الزائد الذي يمكنه أن يصرفه في مؤونته والذي اشترط عدمه في صدق المؤونة وفي سقوط الخمس عن رأس المال، كون ذلك المال مدخر أو مستفاد منه في التجارة ومأتي به إلى رؤوس أمواله مضاف على رؤوس أمواله التي يتخذها للتجارة، هذه الخصوصية بعد لا تفرق. إذا كان الميزان التوقف والاحتياج بأن لا يكون له مال آخر يمكنه أن يصرفه في المؤونة، وإذا كان له مال آخر سواء كان مضموما في بيته وفي صناديقه أو كان متخذا أيضا في التجارة وفي الاسترباح وفي الاستنماء ضمن هذا المال، إذن فهذا الإنسان الشرط والقيد غير متحقق في حقه. فلا بد أن يجعل التفصيل حينئذ أنه كلما كان مجموع رأس ماله بمقدار مؤونته ويعادل مؤونته، حينئذ يسقط الخمس عنه مشروطا بأن لا يكون له مال آخر. وأما إذا لم يكن مجموع رأس ماله معادلا لمؤونته، بل كان رأس ماله أكثر، كان رأس ماله أكثر من مؤونته، حينئذ لا يسقط الخمس، يثبت الخمس حتى في المقدار المعادل، يعني يثبت الخمس في تمام رأس المال. بينما صريح الفتوى وصريح البيان الذي بين في التقريرات أنه مقدار، أن المقدار المعادل لمؤونة سنته يستثنى من رأس المال، سواء كان هو تمام رأس المال أو كان رأس المال أكثر من هذا المقدار. هذه الفتوى، هذا التفصيل مع اشتراط الاحتياج بمعنى عدم وجود مورد آخر لإعاشته ومال آخر له لمؤونته، الجمع بينهما فيه تهافت واضح. هذا التفصيل الثالث مع مناقشاته. هناك تفصيل رابع، انتهى الوقت.